الوجوه التي كانت ترفع راسا متكبرا، ترفع راسا لغير الله في تلك الساعة، عانت الوجوه للحي القيوم، ذلت وانكسرت وإلا لا، ما بقي من فراسه أو يلتفت. وقد خاب من حمل ظلما. ما معنى خاب؟ خسر بالضبط، خاب خسر، خاب في تجارته خسر، خاب في امتحانه خسر، خاب في زواجه خسر، خاب بمعنى خسر. واقرأوا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعنت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، أي شركا وكفرا وذنوبا وآثاما حملها على ظهره، ومر هذا يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، يحملون أطنان الذنوب يعرفون بها في عرصات القيامة والعياذ بالله. خاب وخسر من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ما قال ومن عمل من الصالحات، لأنه يريد أن يهدينا، أن يربينا، أن يكملنا، أن نفيق من سكرتنا وأن نقبل على ربنا. فيقول ومن يعمل، من؟ أبيض أسود عربي عجمي في الأولين في الآخرين في الجن في الإنس، ومن يعمل من الصالحات. ما هي الصالحات؟ فتيات وإلى لقومات. الصالحات جمع صالحة، وهي القولة أو الفعلة التي إذا قلت وفعلتها أنتجت لك في نفسك الزكاة والطهر. والصالحات جمع صالحة، إنها والله لعبادات الله التي تعبدنا بها، أنزل بها كتابه وبعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي كل عبادة عبد الله بها، من إزالة الأذى عن الطريق، طريق المؤمنين، إلى الصلاة، إلى الجهاد، إلى الرباط، إلى صلة الأرحام، إلى البر، إلى الإحسان، كل عبادة عبد الله بها، تلك العبادة هي التي تزكي النفس وتطهرها، هي الصالحات. قال وهو مؤمن، والحال أنه مؤمن. الآن الصليبيون يبنون ماذا؟ يبنون الكنائس، يوزعون اللحوم، الأطعمة، كذا، ولن ينتفعون بذلك. ومن لطيف ما سمعت البارحة، سألني أحد الطلبة من أفغان من يوغوسلافيا، سألني بعض النصارى يبنون لنا المساجد، قلت له نعمة كبيرة هذه، عظيمة هذه، راغبوا فيما عند الله. لا شك أنهم فهموا، عرفوا أن للمساجد نتائج طيبة، أهلها لا يكون فجارا ولا ظلما ولا لصوصا، فقالوا نبني لهم مساجد ليعبدوا الله. فقلت صلوا فيها ونعم المساجد. قوله وهو مؤمن، مرة ثانية، من يعمل من الصالحات وهو كافر، والله لا ينتفع بشيء منها يوم القيامة أبدا، ولا تحسب له، لأن الأصل هو الإيمان أولا، فإن آمن العمل بعد ذلك ينتج له زكاة روحه وطهارتها. وفي القرآن الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى إذا أخر الصالحات قل وعمل صالحا، لا بد من الإيمان. هل عرفتم الإيمان أنه بمثابة الروح وإلا لا؟ المؤمن حي والكافر ميت. والدليل ما البرهنة؟ هل نأمر كافرا بالصلاة؟ هل نأمر بالصيام؟ هل نأمره بالجهاد؟ الجواب لا. لا، لماذا؟ لأنه ميت، حكم الميت، تكلف الميت وهكذا يعيش أهل الذمة في بلاد المسلمين من يهود ونصارى، لا يؤمرون بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام ولا بالحج ولا بالجهاد أبدا، ما نقبلهم حتى في الجهاد، وإن قالوا نستطيع إلا إذا اضطررنا إلى ذلك اضطرارا، لأنهم أموات، الميت يكلف. فإذا آمن العبد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي، حينئذ قل له اغتسل والله يغتسل، اركع واسجد يركع ويسجد لكمال حياته. ومن يعمل من الصالحات وهو والحال أنه مؤمن فلا يخاف يوم القيامة ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما بأن ينقص من حسناته كمية ولو قلت، ولا يزاد على سيئاته ولو سيئة، فلا يخاف ظلما بأن يجحد من حسناته ويخفى منها شيء وما يثاب عليه، والله ما كان. ولا هضما بمعنى يوضع عليه سيئات وتزاد عليه. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم ما ندرس ونسمع، وهيا إلى هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا بيان جهل المشركين في سؤالهم عن الجبال.
بيان جهل المشركين في سؤالهم عن الجبال، يسألونك عن الجبال كيف، قل ينسفها ربي نسفا، علمه الجواب. نعم.
ثانيا تقرير مبدأ البعث الآخر.
لو كانوا يعقلون الذي أوجد الجبال وما كانت له أن يبيدها ويزيلها. نعم.
تقرير مبدأ البعث الآخر.
تقرير مبدأ البعث الآخر، كما علمتم الإيمان بالدار الآخرة ركن الإيمان، ركن الإيمان السادس، وهو من أعظم الأركان، والذي لا يوم بيوم القيامة والجزاء لا خير فيه والله أبدا، ولا يوثق فيه ولا يصدر منه خير أبدا، الكافر بيوم القيامة والبعث والجزاء لا يرجى منه خير أبدا، شر الخلق. نعم. كما سمعتم لا شفاعة لغير أهل التوحيد، لا الكافر يشفع ولا يشفع فيه، وقد بينت لكم لا بد وأن يأذن الله لمن أراد أن يشفع، بدون إذن فلا لا. ثاني أن يشفع في من رضي الله عنه أن يدخل الجنة، لو يشفع الرسول في أبي جهل والله ما يسمح له أبدا. نعم.
رابعا وأخيرا بيان خيبة المشركين وفوز الموحدين يوم القيامة.
الحمد لله. بيان خيبة المشركين وفوز الموحدين، اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، هذا خبر من الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم كما أنزلنا عليك ما سبق من قصص وبينا لك عواقب الصالحين والمفسدين، كذلك أنزلناه أي هذا القرآن العظيم قرآنا عربيا. وكان المفروض أن العرب يفرحون بذلك ويصغون ويسمعون ويستمعون لأنه بلغتهم، لو كان بلغة غير عربية قد يعتذرون أو يجدون عذرا. وقالوا أعجمي عربي، لو كان أعجميا لقالوا أعجمي هو عربي، ولكن الله عز وجل لحكمه العالية جعل كلامه القرآن الكريم كتابه الأعظم الناسخ للكتب السابقة الإنجيل والزبور والتوراة، هذا الكتاب أنزله بلغة العرب فصيحا صريحا، وهكذا أنزلناه قرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، بين ماذا؟ أنواع الجرائم، أنواع الذنوب، أنواع السيئات، وأنواع الجزاء وضروب الجزاء بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، والقرآن مليء بهذا. وتقدم صرف فيه من الوعيد، بين فقط لو نمضي إلى أصحاب النار ماذا قال عنهم؟ طعامهم الزقوم، شرابهم الحميم، كيف حالهم؟ لباسهم ماذا؟ القطران، بقاؤهم خلود أبدا، لا يخرجون أبدا، لا يموتون فيها ولا يحيون بحال من الأحوال. وصرف من الوعيد ما شاء أن يصرف، لو كان البشر يصغون إلى كتاب الله ويستمعون ويعملون بما فيه، لأن الله ما أنزله إلا رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين. ورسول الله الذي أنزله عليه قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فما أنزل كتابه إلا رحمة للعالمين، بين فيه سبل الهدى وطرق الخير والسعادة والكمال، وبين ضد ذلك طرق الشر والبلاء والعذاب والخسران، موضح مبين أيما توضيح في القرآن الكريم. هكذا يقول تعالى وقوله الحق، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، والوعيد الشديد ما توعد الله به أهل الفسق والفجور والكفر والشرك والظلم، خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لما فعلت يا رب ذلك؟ قال العلة فيه لعلهم يتقون. صرفنا في القرآن من الوعيد ما صرفنا رجاء من أجل أن يتقوا، يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايا، أن يتقوا خسران الدنيا وخسران الآخرة. لعلهم يتقون عذاب الله لا ينزل بهم في الدنيا ولا يحلون فيه في الآخرة، لعلهم يتقون الذل والهون والدون في الدنيا والخزي والعذاب في الآخرة. معاشر المستمعين، ومرحبا بكم أجمعين وبالزائرين خصوصا، كلمة في التقوى ما تنسوها. أهل الحلقة زادهم الله نورا هم على بصيرة، ولكن زوارنا الكرام يعودون إلى ديارهم وهم يتحدثون بهذه الكلمة، وهي الناس والجن صنفان، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، وإن شئتم حلفت لكم بالله. دعنا من الجن لأنهم في غيبة عنا، نحن بني آدم بالخصوص صنفان، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، والله العظيم. وإن كانت الولاية درجاتها تتفاوت، عبد القادر الجيلاني فوق الأولياء الذين عاصروه، أبو بكر الصديق فوق أصحاب رسول الله، الولاية تتفاوت. وضربنا لذلك مثلا بمراتب القادة في الجيش، أعلاهم جنرال أدناهم عسكري مثلا، أليس برتب وإلا لا؟ متفاوتة وإلا لا؟ بحسب العمل وإلا لا؟ فكذلك أولياء الله، كلنا أولياء الله، إلا أن درجاتنا تتفاوت بحسب صدقنا وإخلاصنا وعملنا وصيامنا وصلاتنا. أولياء الله اسمع خبر الله عنهم واحفظه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. هذا بلاغ من الله ولا لا؟ مفتتح بكلمة التنبيه، ألا، ألو، اسمعوا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين. من هم أولياء الله؟ هو الذي بين لنا. لو قال هذا وما نزل قرآن نقول الرسول من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله تعالى أجاب بنفسه فقال في بيان أوليائه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي هو لله وليه، كل مؤمن فاجر فاسق ما هو بولي، كل تقي مستقيم غير مؤمن والله ما هو بولي. لا بد لتحقيق الولاية من شيئين: الإيمان الصح الحق والتقوى. كل مؤمن تقي هو لله ولي، إذ قال تعالى في البيان: الذين آمنوا وكانوا يتقون. كانوا طول حياتهم يتقون، يتقون ماذا؟ عذاب الله، سخط الله، غضب الله. يتقونه بماذا؟ بالثياب، يعني بالشمسية، بالحصون، بالكهوف يدخلون فيها. بما يتقون الله؟ يتقونه بشيء واحد، بطاعته وطاعة رسوله. من أطاع الله ورسوله اتقى، جعل بينه وبين عذاب الله وقاية عظيمة لا يصل إليه العذاب ولا ينتهي إليه أبدا. آمين. وأخرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه بشروا هنئوا من ظفر بها، إذ فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى هذه فسرها بالرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو تراله، فالذي رآها هنيئا له، والذي رؤيت له هنيئا له، والذي ما زال مثلنا ينتظر ينتظر، وباب الله مفتوح نسأله الليل النهار ألا يتوفانا حتى يبشرنا. إذن ولاية الله بما تتحقق يا أبناء الإسلام؟ قولوا: بالإيمان والتقوى. كل مؤمن تقي فهو ولي، هذه خطوة أولى. من أراد أن يكون وليا لله فليؤمن وليتق الله. كذا يبقى السؤال: الإيمان معروف، تصديق الله فيما أخبر به وأخبر به رسوله، وأما التقوى ما هي؟ عرفنا أنها طاعة الله ورسوله. فيما الطاعة هذه؟ هنا ينبغي أن نتعلم. طاعة الله تكون بفعل محابه وترك مكاره. الذي يحبه الله من الاعتقاد والقول والعمل والصفة والذات نحبه بحب الله تعالى، ونجاهد أنفسنا الكارهة حتى تحبه، حتى نوافق ربنا فيما يحب. هذه الخطوة الأولى. ثانيا أن نكره ما يكره الله عز وجل. لو بلغني أن ربي يكره أمي والله لكرهتها، يكره أبي والله لكرهته، يكره ابني لكرهته. إذ لا تتحقق الولاية إلا بهذا، بحب ما يحب الله وكره ما يكره الله. وهنا يجب أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله في بيوت الله، في بيوت أولياء الله، في أماكن واسعة فسيحة للقاء المؤمنين، ليتعلموا محاب الله ومكارهه. وإن قيل لنا إن هالما بجزاء وأقواق أو جبال تبت، والله يعرف ما يحب الله وما يكره الله، وما وجدنا غيره يجب أن نمشي إليه ولا لا؟ والله يجب أن نرحل إليه إن كنا صادقين في أن أولياء الله هم المؤمنون المتقون، وأن التقوى تكون بحب ما يحب الله وكره ما يكره الله. أما أن تعيش في المدينة النبوية، تعيش في مكة المكرمة، تعيش في كذا في كذا في العالم، وأنت لا تعرف من محاب الله مجموعة، لا تعرف من مكاره الله شيئا، كيف تصبح ولي الله؟ والله ما يجوز ولا يصح. لا بد من معرفة ما يحب الله وما الله من الاعتقادات، الاعتقاد فيه الصحيح وفيه الباطل، فيه الصح وفيه الفازل، من الأقوال والكلمات، من الأفعال بالذوات والجوارح، ومن الصفات والذوات أيضا. نحن بلغنا أن الله يكره أبا جهل، يجب أن نكره معه ذات من الذوات. إذن لا بد من الاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يتعلم المؤمنون محاب الله ويعرفون كيف يؤدونها. أنا أعرف أن الله يحب الصلاة، أحب الصلاة، كيف تصلي؟ يجب أن تتعلم كيف تصلي. أنت عرفت أن الله يحب بر الوالدين، يجب أن تعرف كيف تبرهما، ما معنى البر، كيف يتم، فلا بد من المعرفة. عرفت أن الله يكره ماذا؟ يكره العور والفجور، يجب أن تكون على علم أن العور والفجور يكرههم الله عز وجل، فلا زنا ولا لواط ولا قبح ولا أطيل. ويجب أن أطيل، يا من يريد أن يكون ولي الله اعلم أنه يجب عليك أن تؤمن وتتقي، ثم بعد ذلك تتقي. كيف تتقي؟ تتقي مساخط الله وعذابه وغضبه، وذلك بفعل ما يحب وكره ما يكره، بفعل ما يحب وكره ما يكره وترك ما يكره. الذي يكره الله يجب أن نتركه وأن نكرهه. جماعة مجتمع على الباطل والغيبة والنميمة والكذب والباطل، هذا المجلس يحبه الله؟ يجب أن تكره ويحرم أن تجلس فيه. مجلس فيه الشركيات والبدع والضلالات مما يسخط الله عز وجل، هل يجوز أن تجالس وتجلس معهم؟ لا يحل أبدا. وذوي الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وذكرهم وغرتهم الحياة الدنيا وذكرهم قبل هذا يقول تعالى فلا تقعد معهم، من يذكر الآية؟ نعم. وإذا سمعت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. إذا كان سمعتم وجلستم، أردت أن أقول من الليلة ما نجتمع مع أهل الباطل حتى شاشة التلفاز وما تمليه وتصبه من تلك الصور والدماء والباطل والشر حرام أن نجتمع عليه مع أبنائنا أو بناتنا أو إخواننا. وهذا هكذا يقول تعالى صرفنا في القرآن من الوعيد، لماذا؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، يحدث لهم في نفوسهم عظات وعبار لما يشاهدون ما في القرآن ويسمعون، ينفعلون انفعال جديد ويتركون الباطل ويتخلون عن الحرام، يحدث لهم عظة وعبا ويحدث لهم شرفا أيضا ومكان عند الله. أهكذا يقول تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. الذي يصغي إلى القرآن وهو عربي يسمع لا بد وأن يتقي الله وأن ينصرف عن الباطل والشر، إذ يحدث له ذكر في نفسه. ثم قال تعالى فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن صفات المحدثين، فهو عز وجل الرب الأعظم الملك الحق، لا تشبه كائناته في شيء، فكيف يكون له الولد؟ كيف ينسب النصارى عيسى ومريم إلى الله عز وجل؟ كيف ينسب المشركون عرب الملائكة يقول بنات الله؟ كيف ينسبون العزير واللات وعروة ومنات ويقول هذه آلهة مع الله؟ تعالى الله عن كل نقص، تعالى الله عن كل ضعف، تعالى الله عن كل ما هو غير كمال، فهو عز وجل متعالي وهو الملك الحق الذي يملك كل شيء. الملكوت كله بيد الله ولا مالك فيه إلا الله، وهو الذي يعطي ويمنع ويعز ويذل، يرفع ويضع، إذ هو الملك الحق، وما عداه فحرام على البشر أن تقبل على المخلوقات وتجلها وتعظمها وتخر ساجدا لها وتترك الله عز وجل الملك الحق. فتعالى الله تقدس تنزه ترفع على عرشه استوى وهو الملك الحق، لا الملك المدعي الملك فقط أو الملك بالباطل، الملك الحق. كيف ثبت هذا؟ شاهد الكون كله، من يملكه؟ هذه البشرية وهذه الأجيال وهذه الدنيا كلها من مالكها؟ هو الذي يعطي ويمنع ويعز ويذل ويحيي ويميت، هو الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن اللهو والباطل والعبث كما يدعي المشركون والخرافيون. ولا تعجل بالقرآن يا رسولنا، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى لك وحيه، أولا لحرص النبي صلى الله عليه وسلم وشدة رغبته في كتاب الله، إذا نزل جبريل بالصورة أو بالآيات يحاول أن لا يفارقه جبريل حتى يحفظها، فرحمة الله به ولطفه وإحسانه إليه قال لا تحرك لسانك به، لا تحرك لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إنا علينا بيانه. هذا إفضال الله على رسول الله. تعرفون أن جبريل لما ينزل بالآيات الرسول يتلقاها، كيف يستطيع يتلقاها؟ جرب أنت، ولا خمس آيات والله ما تستطيع، لو نقول لك الآن خمس آيات تحفظها مستحيل، فكيف الرسول يأتي جبريل بصورة كاملة ويفارقه وقد حفظها؟ فلهذا كان يحرص على أن لا يفارقه جبريل حتى يكون قد حفظ الآيات. فرحمة الله به قال له تعالى من سورة القيامة ولا تحرك به أي بالقرآن لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه، فقط أصغي اسمع حتى يفارقك جبريل وتجد القرآن في صدرك. فهمتم عني ولا لا؟ لو أن الآن نقرأ آية تحفظونها ما يمكن أبدا، فكيف إذا آيات؟ فمن أراد أن يحفظ يحاول يرد لسانه ويكررها لعله يحفظها. فمن ثم نزل قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي بحفظه، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهنا قال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وهنا للآية معاني: المعنى الأول عرفتموه، والثاني ولا تعجل بالقرآن أي ببيان ما فيه قبل أن يأتيك البيان من الله. تبهتم؟ بدليل وقل رب زدني علما. وورد عن الحسن البصري أن امرأة وسماها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، زوجي صفعني في وجهي، أطلب القصاص منه. فأذن لها الرسول في القصاص، وجاء الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات إلى قال: فاضربوهن، واللاتي تخافن فاضربوهن. الآية. إذن فنزلت هذه الآية وقال رب: وقل رب زدني علما، اطلب العلم وألح على الله واسأله أن يزيدك العلم. وفي هذه فضيلة عظيمة: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره الله أن يسأل العلم، ربي يا ربي زدني علما، فكيف بغير رسول الله؟ يتعلم مسألة ومسألتين يدعي أنه أعلم الناس. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم صادر منه بيان ما وافق الله عليه، ما أراده، فأنزل الآية الكريمة وبين له. إذن ولا تعجل بالقرآن، سواء بحفظه أو كتابته أو إملائه على الكتب من رجاله أو في بيان ما فيه من معاني، لا تستعجل، تأن وتأمل حتى يأتيك البيان وتصبح على علم في ذلك. وقل رب زدني علما، اسأل الله تعالى أن يزيدك العلم. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. تعرفون أن العلم بمثابة ماذا؟ النور، وإلى لا؟ والماشي في الظلام يصل إلى غايته، والماشي في الضوء والنور يصل، وإلى لا؟ العلم العلم العلم، ليس فوق العلم شيء إلا الإيمان فقط. الإيمان بمثابة الروح، والعلم بمثابة النور. وقل ربي زدني علما، أي يا ربي زدني علما. وقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، هنا تسلية لرسول الله والمؤمنين المتألمين من كفر الكافرين وفسق الفاسقين وظلم الظالمين. يقول تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل. من آدم يرحمكم الله؟ أبونا، أبونا آدم الذي خلقه الله من الطين، خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه، آدم سيد البشر وإمامهم. آدم لما أمر تعالى الملائكة أن يسجدوا له، وصدر أمر الله إلى الملائكة أن يسجدوا لآدم بعدما تم خلقه وأصبح يعي ويفهم ويتكلم، قال الملائكة: اسجدوا. فسجدوا سجود تحية، لا سجود عبادة، سجود تحية وإجلال وإكبار. إبليس عبد الحارث أبو مرة أو الحارث اسمه الحارث الحارث أبو مرة تكبر وقال لن أسجد لآدم وادعى أنه بالمنطق وبالقياس ما يصح السجود، لماذا أنا مخلوق من النار وهو مخلوق من طين، أينا أشرف أو أسمى النار إلى الطين؟ هذا القياس قالت العلماء فاسد 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 والله فاسد، بدليل ماذا؟ أيهما أنفع النار إلى الطين؟ قولوا الطين يخرج العنب والتمر والبطيخ والفواكه والحبوب والنار ما لا تخرج تحرق ولا لا، فهو قياس باطل فاسد. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، بمعنى أنا أشرف وأفضل، فلذا لا أركع له ولا أسجد. ومن ثم عهد الله إلى آدم وحواء معه، ولكن كما علمنا أن من الأفضل ألا نذكر النساء في مجالسنا، والنساء تابعات لنا، لما نقول أيها المؤمنون المؤمنات داخلات في هذا، ما في حاجة إلى ذكرهن، لكن نقول مستمعات أيضا لأنهن يستمعن حتى ما يهربن من الدرس. الشاهد عندنا عهد الله إلى آدم أن لا يأكل من الشجرة الفلانية، شجرة ظلها مسيرة 500 عام في الجنة، هذه الشجرة يا آدم ويا حواء لا تأكلان منها. إذن فوسوس لهم الشيطان وقال هذه الشجرة إذا أكلت منها يا آدم لن تموت أبدا، إذا أكلت من هذه الشجرة لن تموت ولن تشقى ولن تتعب ولا أبدا. فنسي آدم العهد الذي بينه وبين الله، ما ندري الزمان والفصل كم، والنسيان يصح أن نقول نسي بمعنى النسيان أو نقول نسي بمعنى ترك، ولا حاجة إلى عدم النسيان، لأن عدم المواخذ على النسيان فازت به هذه الأمة فقط، وإلى الأمم الأخرى كانوا يواخذون بالخطأ وبالنسيان، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. من منكم يحفظ هذا الحديث؟ خير له من 1000 ريال يعود بها إلى بيته. من حافظون له قولوا من قبله أهنئا لكم، لكن يوجد من لم يحفظه. عوف عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ أراد أن يضرب غزالة ضرب آدمية، يدخل النار ما يدخلنا، يعطي الدية يصوم لكن ما يدخلنا لأنه ما متعمد، أراد أن يقول كلمة حق قال كلمة كفر ما يواخذ خطأ. النسيان نسي، مضى عليه الظهر العصر نسي ما صلىهما، هل يواخذ بالنسيان؟ ما يواخذ. وما استكره عليه، إذا هناك ظالم جبار أكرهك أن تسب الله ورسوله والحديث في يده مكره، أعطيهم كما قال رسول لي صعيب لي ياسر أو بلا عمار، أعطيهم يا عمار، كانوا العصي في يديهم والسيوف والضرب كذا، ويقول سب محمد كذا، يمر به الرسول ويقول أعطهم صبرا يا آل ياسر أعطهم يا عمار. ونزل في هذا القرآن الكريم في قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أروفي عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه. آدم نقول نسي ووخذ وعاتب ربه وإلى لا عاتبه. إذن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما أي صبرا وقوة. ومعنى هذا أن الإنسان هذه طبيعته، الإنسان يعجز ما يصبر، يعجز يتعجل كذا، لأنه مخلوق على هذه الهيئة. ما بيننا معصوم إلا من عصمه الله من أنبيائه ورسله فقط حتى لا يقلدوا في المعصية. لما عصم الله الأنبياء؟ لأنهم إذا فعلوا المعصية يقلدهم منها السنة، فعل رسول كذا، فمن ثم كان الله يحفظهم، ما يقع الرسول في معصية أبدا، الله يعصمه. فآدم عليه السلام نسي العهد وواخذه الله تعالى كما سيأتي في آيات الغد، حيث أخرجه من الجنة. هذا الحديث يأتينا غدا إن شاء الله. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا، بيان الحكمة من إنزال القرآن باللسان العربي وتصريف الوعيد فيه.
بيان الحكمة من إنزال القرآن باللغة العربية وتصريف الوعيد فيه، وهو أن يتقى الله، من أجل أن يعبد الله ويتقى فلا يعصى. نعم.
ثانيا، إثبات علو الله تعالى لعباده وملكه لهم وتنزهه عن الولد والشريك وكل نقص يصفه به المبطلون،
وذلك لأنه قال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، فلا معبود سواه، فلا يصب النقص أبدا، صفاته كلها كمال، وحسبنا أن يكون الملك الحق الذي بيده كل شيء، فكيف يحتاج إلى زوجة وولد أو شريك ونظير. نعم.
ثالثا، استحباب التريث والتأني في قراءة القرآن وتفسيره وإصدار الحكم والفتيا منه.
استحباب التأني
والتريث
في قراءة القرآن
وتفسيره
وفي تفسيره
وفي بيان الحكم منه.
ما يستعجل الإنسان، هذا الرسول استعجل ما أصاب، فكيف بنا نحن؟ لا بد من التريث والتأمل والتبصر حتى تقول الحكم كذا وكذا.
رابعا، الترغيب في طلب العلم والمزيد من التحصيل العلمي وإشعار النفس بالجهل والحاجة إلى العلم.
الترغيب في طلب العلم كما رغبناكم، والاجتماع عليه والأخذ به، لأنه هو النور الذي لا هداية إلا به. وهذا الله يقول: وقول ربي زدني. الرسول يطلب منه أن يطلب الزيادة، وأنت تأخذ دكتوراه تجلس في بيتك ما نزيد شيء، هذا الواقع ولا لا؟ نعم.
خامسا وأخيرا، التسلية بنسيان آدم وضعف قلبه أمام الإغراء الشيطاني.
أينم التسلية؟ سلانا ربنا حتى نصب ونتحمل بأن الشيطان وإن فتن قبلنا أبان آدم عليه السلام، فلنستعيذ بالله ونصبر على طاعة الله. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.
وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا بنا نقضي ساعة أو ما يقارب الساعة في الملكوت الأعلى. كيف نصل إلى ذلك؟ لولا فضل الله عز وجل
كيف نسمع هذا الكلام ونعرفه وبيننا وبينه آلاف السنين؟ هذا فضل الله علينا المتجلي في الكتاب القرآن الكريم والنبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعبارة أقرب، هذا الهدى سببه الإسلام الدين الحق الذي أعرضت عنه البشرية، ويا ويلها. يقول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. تقدم في الآيات قبل هذه قول الله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فتاقت النفوس إلى معرفة هذه الامتحانات والاختبارات، فأفادنا الله بها مفصلة مبينة. فقال عز من قائل: وإذ قلنا، أي واذكر يا رسولنا، واذكر أنتم أيها المؤمنون والمسلمون، اذكر إذ قال الله للملائكة اسجدوا لآدم. الملائكة جمع ملك ويخفف ملك، خلق خلقهم الله من نور. مادة خلقهم التي تكونت منها ذواتهم هي النور، وتشاهدون نور القمر وضوء الشمس وضوء ونور الكهرباء، فتعرفون النور معرفة يقينية. وخلق آدم من طين، فكان أصل البشرية أصل خلقتها الطين المعروف المعلوم عندنا بالضرورة. وخلق الجان من نار، من نار السموم، من شواظ من نار. هؤلاء المخلوقات ثلاثة عوالم: عالم النور الملائكة، عالم الطين الآدميون، عالم النار الجان. يقول ربنا تعالى: وإذ قلنا، أي اذكر للملائكة، لما قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. لما خلق الله تعالى آدم وتركه 40 سنة وهو صورة من الطين، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إيه نعم. بعد ذلك نفخ فيه من روحه عز وجل فانتعش وحي، وجلس قبل أن يجلس استعجل، فكان الإنسان عجولا. وعطس فقال الحمد لله فألهمه الله ذلك. آدم علمه الله الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء المخلوقات فعلمها. وعرض الله الأسماء الملائكة فعجزوا ما استطاعوا. إذن فمن هنا شرف آدم، فضل كمل سادة، فأمرهم إذن بالتحية له: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وهذا يدل على فضيلة أهل العلم، جعل الله وإياكم منهم. نعم، فضيلة آدم أن خلقه الله بيديه الكريمتين ونفخ فيه من روحه، وهذا كمال عظيم. وأضيف إلى ذلك العلم، إذ عرض الله أسماء المخلوقات كل عرض كعرض الشاة التلفاز، فحفظها وعرفها، وعرض على الملائكة فعجزوا، قالوا سبحانك حكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم بأسمائهم. إذن شرف وإلى لا، فمن هنا استحق أن يسجد له الملائكة، فأمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم. ولطيفة اعلموا أبنائي وإخوتي أني والله لست بعالم، عرفتم، وإنما متعلم مثلكم. فلهذا من أراد أن يصافحني فليصافحني، أما تقبيل رأسي والله ما أنا براضي عنه، ووالله ما أنا بأهل ذلك، وبينت لكم غير ما مر. باقي إخواننا يقبلون رأسي، ما يجوز، ما ينبغي، يكفي المصافحة وإلا لا؟ إن أردت وقلت هذا شيخ من أهل العلم أتبرك بمصافحته لا بأس، أما تقبيل الرأس ما نسمح بهذا ولا يجوز لي. إن شاء الله نأخذ بهذا العهد من الليلة، كل من أراد أن يقول لا لا يا فلان صافح تكفي. فهمتم هذه اللطيفة؟ فآدم عليه السلام لما شرف وفضل بالعلم قال الله للملائكة أسجدوا له سجود تحية وإجلال وإكبار، لا سجود عبادة وذلة ومسكنة. وهذا السجود للملائكة، سجود الملائكة لآدم، نظيره سجودنا نحن صلاتنا ركعتين خلف مقام إبراهيم. من طاف بالبيت سبعة أشواط ينبغي أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، إلا إذا تعذر أمر آخر، ما قدر لا بد أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. الصلاة لمن؟ لله عز وجل. والمقام استفاد ماذا؟ تشريفا له وتعظيما، أن سجد الناس لله بين يديه. وفاز بهذا المقام لما علمتم أنه كان معولا آلا لإكمال البيت في بنائه. المقام حجر كان إبراهيم عليه السلام يعلو فوقه ويواصل بناء البيت، وإسماعيل يناول الحجارة والطين. فعرف الله لهذا الحجر شرفه فجعل الصلاة التي أفضل تقاه عنده. ومن هنا ينبغي أن نعترف لأهل الفضل بالفضل، أليس كذلك؟ هذا مبدأ حياتنا. فالله اعترف للمقام وجعل الصلاة وراءه من أجل أنه قدم خدمة لله تعالى. إذ إبراهيم ما يستطيع ابن البيت من أعلى إلى أسفل، لابد أن يعلو على حجر. هذا المقام جاء بإسماعيل من جبل أبي قبيس. والشاهد عندنا في سجود الملائكة لآدم سجود تحية وتشريف وتعظيم. إبليس الحارث، سمى نفسه الحارث، فلهذا لما حملت حواء وما حي الولد فجاء فقال لها إذا ولدت سميه عبد الحارث يعيش، سميه عبد الحارث، وهي ما تعرف الحارث منه، فقالت عبد الحارث. فنهاهم الله تعالى عن ذلك في قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. الشاهد عندنا جاء العدو الحارث إبليس إلى حواء وقال لها إن أردت عبدا صالحا سميه الحارث، عبد الحارث، فأصبح هو كالإله والولد عبده. فلهذا لا يصح أن يسمي إلا عبد الله عبد الرحمن، عبد زيد عبد عثمان عبد الرسول ما يصح أبدا، إذ العبودية الحق لله تعالى. إبليس أبى أن يسجد بسبب الكبر الذي في نفسه، وإبليس أبلسه الله، بمعنى أيأسه من الخير، ماسح الخير منه، وهو أبو الجان وكان مع الملائكة في السماء يعبد الله. كان إبليس أو الحارث أبو الجان يعبد الله مع الملائكة في الملكوت الأعلى بما يتعبدون الله به. فلما شرف الله آدم وفضله عنه وقال الملائكة اسجدوا، تكبر وقال كيف أسجد وأنا خلقتني من نار وأنت خلقته من طين؟ فقلنا يا آدم، من القائل؟ الله عز وجل. فقلنا يا آدم إن هذا يشير إلى من؟ إلى إبليس. إن هذا عدو لك ولزوجك. من هي زوجه؟ حواء. حواء بنت من هذه؟ من أمها؟ خديجة. من أبوها؟ عثمان. هذه خلقها الله من ضلع آدم الأيسر بكلمة كوني فكانت. فلهذا يا أهل العلم نقول هناك من لا أب ولا أم له بالخلق. من هو؟ آدم. والله لا أب له ولا أم. وهناك من له أب ولا أم له. من هي هذه؟ حواء. وهناك من له أم ولا أب له، على العكس، ألا وهو عيسى روح الله عليه السلام. وكلنا من أب وأم، أب وأم. إذن فقلنا يا آدم، تشريف عظيم، الله ينادي آدم وإلى لا، وأنتم شرفكم، وقلنا لكم الآن يذكركم في الملكوت الأعلى، قولوا الحمد لله. يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، والزوجة والزوج بمعنى، لكن الغالب أننا نقول الزوج للذكر والزوجة للأنثى، ويصح الزوج كل منه يقال له زوج. إذ أنت فرد وإلى لا، إذا تزوجت أصبح لك زوج وأصبحت أنت زوج. والمراد بها حواء. فلا يخرجنكما من الجنة، ما الجنة يرحمكم الله؟ دار السلام، دار الأبرار، دار المتقين. صفوها لنا، كتاب الله يكفينا. وصفها بأعظم صفاتها، وسبق أن ارتادها رائد لم تعرف البشرية رائدا مثله قط، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أسري به من المسجد الحرام إلى البيت المقدس، ومن ثم عرج به إلى الملكوت الأعلى، فتجاوز السبع سماوات وانتهى إلى جنة عدن، إلى شجرة، إلى سدرة المنتهى، وتجاوزها وناداه ربه وكلمه كفاحا وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. لما ارتاد بعض الماركان وروس القمر صفقت الدنيا، وخاصة إذاعات العرب، ونحن نقول يا جماعة اتقوا الله، ما تتمدعوا بأمجاد غيركم، لو كنتم عقلاء عدوكم تتمدحون بأمجاده. وأخذوا يتخبطون، لا إله إلا الله. وشاء الله أن يكذبهم الطائر نفسه والمعتاد، قال والله كذب، ما طلعنا القمر ولا رأيناه. ونحن قلنا لهم محمد ارتاد الملكوت الأعلى الجنة، لما ما تؤمنون؟ لما لا تجلون؟ لما لا تعظمون؟ لما لا تكبرون وتتحدثون مع الناس؟ ولما هذا الكافر المشرك قلتم طلع القمر، طلع القمر. فلا يخرجنكما من الجنة، دار السلام، سميت جنة لاجتنان الأشجار وتغطية كل من دخل فيها، أشجار الكرم، أشجار العنب، أشجار النخل، أشجار قل ما شئت. وقوله فتشقى، نعم إذا خرج من الجنة لا بد وأن ينزل الأرض، لا بد وأن يحرث، لا بد وأن يحصد، لا بد وأن يزرع، لا بد وأن يطحن حتى يأكل، وهذا شقى بعينه. لكن لو بقي في الجنة ما يشقى، ما يحرث ولا يزرع ولا يحصد ولا يطبخ، كل شيء موجود، فقط يشتهي شيء يحضر، لا يقول الحمد لله، يقول سبحان الله يحضر، لأن نعيم الجنة عرفناه في ثلاث كلمات. إذا أنت اشتهيت ورغبت في أكل في شرب كما بدا لك قل سبحانك اللهم، وإذا أكلت وشبعت لا تقول يا خدم خذوا أبعدوا عني هذا الصحاف، لا 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 لا، قل فقط الحمد لله رب العالمين. الآية الكريمة وآخر دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عودوا بهذه نعيم الجنة في هذه الآية من سورة يونس. ماذا قال تعالى؟ دعواهم فيها أي طلبهم فيها ما يأكلون ويشربون ويلبسون ما هو سبحانك اللهم، يحضر كل ما طلبوا أرادوا. تحيتهم فيها ما هي بنصولة بنجولة كذا، ما هي؟ سلام، السلام. آخر دعواهم فرغنا من الأكل الحمد لله رب العالمين. نعيم الجنة في هذه الآية من سورة يونس عليه السلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم ماذا؟ أن الحمد لله رب العالمين. أبشروا يا أهل التوحيد، عرفتم لماذا يشقى لو هبط من الجنة؟ كيف يشقى؟ كيف حصل طعامه؟ يحرث ويزع ويحصد وإلا لا، ويتاجر ويتقلى في الدنيا حتى يأكل كما تشاهدون أنفسكم. ثم قال تعالى له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. إن لك يا آدم ألا تجوع في الجنة أبدا ولا تعرى. أهل الجنة يعرون ما يعرون، من ينزح ثيابهم في الجنة لا يجوع ساكنها ولا يعرى. العري معروف، الجسم بدون غطاء، وأنك أيضا لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا تظمأ لا تعطش، الظمأ شدة العطش، ولا تضحى لا تخرج أبدا في القيلولة وشدة الضعاء أبدا، ما فيها شمس تحرق. تعرفون الضحى ولا من الساعة 11 وما فوق كيف الحال؟ في الجنة ليس فيها هذا أبدا. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي لا تجد نفسك في حر الشمس في وقت الضحى. قال تعالى فوسوس إليه الشيطان، فوسوس إليه الشيطان، هذا بعد أن طرد من الجنة وأبلس وأخرج، فوسوس إليه الشيطان. ارتبك الناس كيف هو خارج الجنة، كيف؟ قال بعضهم رجع في حية، بعضهم رجع في كذا، يتخبطون لهم الحق ما عرفوا. أما الآن نحن ما في نزاع أبدا، الجوال في جيبك ما تتكلم مع الصين، ما عندكم هذا؟ الجوال في جيب المرأة، وإن كنا نهينا المرأة أن تفعل هذا، يعني في جيب الرجل في المدينة تكلم مع أمريكا. إذن فمن هنا لا عجب أن يتصل إبليس بآدم، للاتصال موجود بالقلب والقلب والروح، ولهذا سماه وسوسة، صوت خفي. ماذا قال له؟ يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ كنصيحة عجيبة هذه يقدمها، تسمح لي ولا لا أدلك أرشدك أبين لك شجرة الخلد، إذا أكلت منها لن تموت تخلد أبدا، وملك لا يفنى ولا يزول، بمعنى إذا أكلت ما شاء تبقى في الجنة، والجنة لا تفنى ولا تبيد ولا تزول. أنت الآن في نعيم عظيم يا آدم، ولا ما تخاف يزول عنك هذا النعيم؟ أنا أدلك على شجرة إذا أكلت منها شيئا تخلد ولا تبلى، هذه خدعة وإلا لا؟ لأنه كان سبب طرده، فأريد أن ينتقم. إبليس طرد من الجنة وإلا لا؟ أبلس من الخير كله بسبب ماذا؟ بسبب آدم، هو السبب، وإن كان سبب طرده كبره والعياذ بالله، فأراد أن ينتقم من آدم وذريته، وهو الآن يسوق بني آدم بالبلايين إلى جهنم. كل بائع للربا والزنا والقمار والفجور والكذب والخيانة كلها أصابع إبليس، والتي تبني وتضع وتقدم حتى يهلك البشر كلهم. أين الآن كل من لم يصلي؟ والله بإبليس ما صلى. كل من يشرب المحرمات؟ والله بإبليس هو الذي زينها. كل من يرتكب كبائر الذنوب هو. لماذا؟ كيف ندخل النار وذريتي وآدم يدخل الجنة وذريته؟ إذن لأعمل على إفسادهم. أما قاسم الله وحلب بين يديه لأغوينهم أجمعين، فبعزتك يا ربي لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، اللهم اجعلنا منهم. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ولا يزول ولا يفنى؟ قال طبعا دلني. استجاب لضعفي لأنه بشر. إذن فأكلا منها. أول من أباد بالأكل حواء، تبهتم؟ وإلى الآن المرأة التي تغرر بالزوج هي التي أكلت أولا، قالت ما أصابني شيء، كل أنت. فأكل آدم. إذن على الفور فبدت لهما سوءاتهما، ذاك اللباس الحريري، ذاك النور، كان يعيشون كلمة في النور لا يرى منهم شيء أبدا، نور كاملة. فلما أكلا من شجرة حرمها الله عليهما وحذرهما منهما، لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما، أي عورتهما. السوءة العورة، ما يستاء الإنسان لرؤيتها، انكشفت عورتهما. قال تعالى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الجنة فيها ورق، وإلا هي جنة أشجار كلها، كيف لا يكون فيها ورق؟ كيف يلصقان الورق على فرجهما على بدنهما؟ يلصقان الورق بأي واسطة حتى يصل عنه، ما استطاع أن ينظر إلى مرأته أو تنظر إليه، وإن كان لا يوجد غير بشر. فاستحيا، ولهذا الحياء من الإيمان، والحياء في الحقيقة فطري عند أهل الفطرة السليمة. ما إن بدت سوءاتهما حتى أخذ يخصفان عليها من ورق الجنة. قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى غوى فسد أكل من الشجرة التي نهى الله أن يأكل منها غوى. وهكذا كل من يعصي الله فيما حرمه عليه فقد غوى أكل من الشجرة، هذه معصية واحدة. وبالتغيير والتضليل، ومع هذا قال تعالى فغوى فسد بأكله من الشجرة. إذن ما ينبغي له القيام في الجنة، اهبط، ما أنت بأهل الآن لنا. وهكذا يكون أحدنا من أولياء الله وصالح عباده، فلما يفجر ويفسق ويستمع الفجور يخرج من دائرة الإيمان والصالحين وأولياء الله، ويصبح وليا للشيطان، من أولياء الشيطان. قال تعالى ثم اجتباه ربه، اختاره اصطفاه فتاب عليه أولا ثم هداه. كم ذنبا أذنبه آدم؟ ذنبا واحدا، هكذا والله ذنبا واحدا. ونحن كم ذنبا؟ الله يعلم كم ذنوبنا. ومع هذا نعم يجب أن لا نذنب، وكل من أذنب يجب أن يتوب، ويتوب الله عليه. التوبة تجب على الفور، لا تؤخر ساعة ولا نصف ساعة. زلت القدم وسقطت في الذنب، أستغفر الله وأتوب إليه، وأعلي صوتك وأنت تبكي، ينمحي ذلك الأثر. ومن ثم يتوب الله عليك ويهديك كما تاب على آدم وهداه. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه، فآدم نبي الأنبياء سيد الأنبياء عليه السلام. أسمعكم الآيات تأملوها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لطيفة لما ما قال فتشقياني؟ قالت العلماء لأن مؤونة الزوج على الزوج، هو الذي يحرث ويزرع ويبيع ويشتري وهي تأكل. ما قال فتشقياني، قال فتشقى أنت. إن لك الآن اشتغلت وأصبح الزوج مسكينا في بيته، والله بعض الأزواج ذلوا هانوا، وخاصة موظفة بدرجة عالية وبناتها يخدمنا، وصدق رسول صلى الله عليه وسلم وتلد الأم ربتها. لما نقول هذا؟ أقوله وقلناه من 50 من 40 سنة، قرابة 50، لا ينبغي أن نعلم بناتنا تعليم وظائف. بناتنا يتعلمن فقط في الابتدائي 6 سنين، يعرفن الله ورسوله، ويعرفن ما يحب الله ورسوله، ويعرفن كيف يعبدن الله، وكيف يؤدين الواجبات مع أولادهم، مع آبائهم، مع أمهاتهم، مع أزواجهم. وما زاد على الابتدائي خطأ محض. وقد قلنا هذا وكتبناه يوم ما بدأت جريدة البلاد والمدينة، البنت السعودية تعيش في ديجوه من الظلام، لما ما يفتح لها مدارس ابتدائية؟ وفتحوها، فكتبنا رسالة موجودة إلى الآن من 45 سنة تقريبا، وقلت والله إن فتحت الابتدائيات ليطالبون بالثانويات، والله إذا فتحت الثانوية لا يطالبون بالجامعة، وإن فتحت والله لا يطالبون بالوظيفة. وتم هذا كله وإلا لا؟ والحمد لله، وما زلت ما مت، كل هذا تم. وسوف يندمون قلنا لهم بنتك من فاطمة الزهرة جدتها إلى أمها كم 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 جدة 500 سنة ما توظفت واحدة مع رجال ولا أخذت وظيفة، وهذه فقط الآن مستقبل يا بابا إن شاء الله. والحمد لله الشيخ 9 بنات والله ما أخذت واحدة أكثر من الابتدائية أقسم بالله. أصابهن شيء من الآن إن شاء الله بناتك احفظنهم في البيت في الابتدائي لا بأس، يتعلمنا القراءة والكتابة ويتعلمنا الوضوء والصلاة كما هو معروف، وتبقى في البيت مع أمي تساعده على عملها. أما ترقيها وظفتها فذهبت بكل نورها. نكتفي بهذا، نقرأ هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية.
أولا تقرير النبوة المحمدية، والله إن محمدا لا رسول الله، والله إنه لا رسول الله. كيف يا ذلك تحلف؟ نعم هذا الكلام كلام من؟ كلام الله. على من نزل؟ من قال نزل علي؟ إذن فمحمد رسول الله. تقرير النبوة المحمدية،
وذلك بذكر مثل هذا القصص الذي لا يعلم إلا بالوحي الإلهي.
نعم.
ثانيا تقرير عداوة إبليس لبني آدم.
تقرير عداوة إبليس لبني آدم، هو كان عدو لآدم أولا ثم أصبح عدو لذرية آدم، عدو لك ولزوجك ولذريته. نعم.
ثالثا بيان أن الجنة لا نصب فيها ولا تعب، وإنما ذلك في الأرض.
لطيفة. إذا كان لك عدو من الناس أسألك بالله تطيعه فيما يأمرك وينهاك؟ والله ما تطيع، تخاف أن يدلك على الباطل ويقذف في الشارع. إذن فكل من زين له الشيطان معصية يجب أن لا يطيعه، يلعنه ويرفضه ولا يقبل دعوته. نعم.
بيان أن الجنة لا نصب فيها ولا تعب، وإنما ذلك في الأرض.
نعم، الجنة ما فيها نصب ولا تعب، وإنما هذا في الأرض النصب والتعب.
رابعا التحذير من أخطار الاستجابة لوسوسة إبليس فإنها تردي صاحبها.
نعم، التحذير من الاستجابة لوسوسة إبليس. إياك يا عبد الله أن تستجيب له فإنه يرديك ويهلكك. كلما وسوس لك باطل أنفخ عن يسارك، أنفخ 3 مرات، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تخلص على الفور. نعم.
خامسا ضعف المرأة وقلة عزمها فقد أكلت قبل آدم فسهلت عليه المعصية.
ضعف المرأة وعجزها معلوم، هي التي أكلت قبل آدم فأوقعته في الفتنة. المرأة ضعيفة فلهذا لا يعول عليها، لا يسند إليها مهمة أبدا، لا في البيت ولا في السوق ولا في السفر. جعلوها قاضية الآن وموظفة ورئيسة لأنهم ما آمنوا بالله ولا بكتابه ولا عرفوا الله ولا رسوله.
سادسا كون المرأة تابعة للرجل وليس لها أن تستقل بحال من الأحوال.
المرأة تابعة للرجل ولا تستقل أبدا عنه بحال من الأحوال، إن كانت تحت زوج تحت زوج، تحت أب تحت أب، تحت إخوة تحت إخوة، وهم يعملون وهي تحتهم، لا تستقل في حياتها. معاشر المؤمنين كمل.
سابعا حرمة كشف العورات ووجوب سترها.
حرمة كشف العورات ووجوب سترها. ما هي العورات يرحمكم الله؟ أما بالنسبة للفحل الرجل فعورته عورتان، مغلظة ومخففة. المغلظة السوأتان، الفرج القبل والدبر، والمخففة ما بين الركبة والسرة. فيجب على المؤمن أن يستر جسمه ما بين صورته وركبتيه، هذه عورة الرجل. المرأة عورتها كل ما فيها ما عدا وجهها وكفيها، وهذا إذا كانت في بيتها ومع أقاربها ومحارمها، أما مع الفحول لا تبدي شيئا من جسمها مع الأجانب يعني، إلا في حالات الضرورة كالمرض وما إلى ذلك. نعم. ما؟ صوبتنا صوبك الله. نعم، المرأة في بيتها جسمها كما قلنا المفروض أن يكون مستورا، لكن لو كشفت عن عنقها عن عضديها عن بعض فخذي ساقيها فلا حرج. نعم، ما في حرج. نعم.
ثامنا وأخيرا، إثبات نبوة آدم وتوبة الله عليه وقبولها منه وهدايته إلى العمل بمحابه وترك مكارهه.
الحمد لله. معاشر الأبناء والإخوان، كم واحد جاء يقول ادعو الله لي، أنا مريض، أنا في المستشفى، ولدي كذا، وهي ليلة مباركة، ارفعوا أكفكم إلى الله واسألوه أن يشفي هؤلاء المرضى، أنا أدعو وأنتم أمنوا. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا من أرسل محمد بشيرا ونذيرا، يا من خلق آدم ونفخ فيه من روحه، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه أكفنا قد رفعنا إليك سائلين ضارعين، نسألك أن تكشف ضر هؤلاء المرضى. اللهم اكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم واشفهم يا رب العالمين، واكشف ضر كل مؤمن ومؤمنة، واشف كل مؤمن ومؤمنة فينا وفي مستشفياتنا وفي بيوتنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. اللهم إنا لا اكشف الضر إلا أنت، فاكشف ضرنا وضر المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين، وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
اذكروا معشر المستمعين والمستمعات ما علمناه بالأمس. عرفنا معرفة علمية يقينية أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم وعلمنا كيف خلقه ونفخ فيه من روحه وأصبح آدم الكريم على الله، أمر الملائكة أن تسجد له سجود تحية وإكرام وتعظيم، فسجد الملائكة كلهم وهم بالبلايين، وأبى إبليس أن يسجد. وعلمنا أنه لم يكن من الملائكة ولكن كان مع الملائكة يعبد الله معهم، واسمه الحارث. ولما أبلس ويئس سماه الله إبليس، أبلسه قطع الخير عنه فهو مبلس كله شر. لما رفض إبليس السجود وعصى الله عز وجل وتكبر عن السجود وادعى أنه أفضل من آدم وكيف يسجد له وهو خير منه، وكان مرضه الكبر، واعلموا أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الخبر في رواية مسلم أن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وزن ذرة من كبر ما يدخل، لأن هذا القدر الموجود يحمله على عدم طاعة الله والسجود له. فلما أبلسه أخرجه من دار السلام الجنة. إذن فانتقم عدو الله من آدم وحواء، من آدم وحواء زوجه. عرفتم أن حواء خلقها الله بكلمة التكوين من ضلع الأيسر في آدم عليه السلام، والله عز وجل وهو العليم الحكيم يدبر الخلق نهى آدم وحواء عن الأكل من شجرة معينة في الجنة، هذه الشجرة التي ظلها مسيرة 100 عام، لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، هذا قول الله تعالى، لا تقربا يا آدم وحواء هذه الشجرة فتكون إذا قربتهما من الظالمين. إذن واتصل بهما إبليس من طريق الوسوسة، إذ في صدورنا جهاز خاص يتلقى الوسواس من الشيطان، ولم ينجو من هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حاه هذا الجهاز أبطله الله عز وجل. إذن فاتصل بهما وقال هل أدلكما على شجرة الخلد، من أكل منها لا يفنى أبدا يبقى أبدا، شجرة الخلد وملك لا يبلع ولا يفنى ولا يزول. فانغرت أمنا حواء فأكلت، لما أكلت ما أصابها شيء، قالت لكل، فأكل آدم. فلما أكل من الشجرة إذن استوجب النقمة. إذن فأخرجهم الله من الجنة، واسمع الآية، قال اهبطوا منها، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، أي حواء وآدم وإبليس وذريته، أهبط آدم وحواء وإبليس طرد من قبل جميعا بعضكم لبعض عدو، ذرية آدم عدو للشيطان وذرية الشيطان عدو لآدم وذريته، وتعرفون العدو لا يحب الخير أبدا لعدوه، لا تفهم أن عدو من أعدائك يريد لك الكمال، والله ما كان، ما دامت العداوة ثبتت فهو لا يريد لك الخير بحال من الأحوال. وعداوة الشيطان قررها الله وأثبتها في كتابه، عدو بعضكم لبعض عدو. حينئذ يقول تعالى فإن يأتيكم، فإما يأتينكم، الأصل فإن يأتيكم مني هدى، يجيئكم من هدى بطريق الكتاب والرسول ما تهتدون به لا رضا الله عز وجل وطاعته وسعادة الدنيا والآخرة، إن جاءكم إن أتاكم هدى فاتبعوا ولا تتركوا حتى تسعدوا وتكملوا. فمن اتبع هداي هذا الذي بعثته وبينته بالكتاب والرسول فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، هذا وعد الله وجل. وخذوها أيها المؤمنون، من اتبع هدى الله المبين في الكتاب والسنة من العبادات وعلى رأسها العقيدة، عقيدة التوحيد ثم طاعة الله والرسول، فوالله ما يضل في هذه الحياة الدنيا ولا يشقى في الدار الآخرة، بوعد الله الصادق. هكذا قال تعالى لآدم وحواء: اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، يعني مع إبليس وذريته، فإما يأتينكم مني هدى، إن يأتيكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. عرفتم هدى الله؟ كتابه، بيان رسوله، عباداته المفروضة المبينة لنا، ذلك الهدى، عقيدة وقول وعمل. الإسلام كافي في كلمة هداية، الإسلام هدى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الحياة الدنيا فيفتتن ويتخبط في الضلال والباطل والخبث والشر والفساد، بل يمشي في طريق الهدى، طريق الصفاء والطهر والكمال، وفي الآخرة لا يشقى أبدا بدخول النار. وتأملوا هذا الخبر الإلهي، قال: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ونحن أيها المستمعون المستمعات، من اتبع منا هدى الله والله ما يضل أبدا، ولا يسبق خرافي ولا ماجن ولا هابط ولا ساقط، فقط يتبع قال الله وقال رسوله. والذي ما يعرف قال الله وقال رسوله كيف يعرف الهدى؟ من أين له الهدى؟ فلهذا يجب أن نعكف في بيوت الله ونتعلم هدى الله عز وجل، كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجلسون ويجلس لهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. كيف تعلموا؟ تخرجوا من مدارس وكليات ما عرفوها، تعلموا وهم لا يعرفون الكتاب ولا القراءة أبدا، ولكن حلق الذكر جلوسهم، كما بشرنا الرسول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فيجب على المؤمنين والمؤمنات أن يجتمعوا في بيوت ربهم كل ليلة من بعد المغرب إلى العشاء، طول العام طول الحياة، هذا نظام حياتنا. لكن العدو صرفنا وتركنا جهالا، نفسق ونفجر ونقول الباطل ونعتقد الشر والعياذ بالله. كيف يأتي هدى الله؟ فقط كونك تقول أنا مسلم والله ما يكفيك، لو تقول مليون مرة. ما ننسى هذا الخبر العظيم: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى في الدار الآخرة، وحتى في الدنيا والله ما يشقى. لو يعمل من صلاة الصبح إلى صلاة العصر إلى قبل الشمس وهو يحمل الحطب والمسحات وكذا